انتهت الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في روما دون نتائج حاسمة وسط خلافات جوهرية حول تخصيب اليورانيوم والعقوبات الأمريكية. وبينما تحدث الطرفان عن تقدم جزئي، تزداد التهديدات الإسرائيلية وتظهر مخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي. نناقش مستقبل هذه المحادثات مع ضيفي الأستاذ محمد المدحجي المختص في الشأن الإيراني. مرحبا بك.
تحياتي لك وللسادة المتابعين والدكتور خطار العزيز.
دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، مرحبا.
أهلا أهلا.
اسمح لي أن أبدأ معك أستاذ محمد المدحجي، كيف يمكن تقييم الجولة الخامسة في روما، وهل ما تحقق يمثل اختراقا حقيقيا أم هو مجرد شراء للوقت؟
نفس عقد الاجتماع في روما والتفاوض يؤكد أن المفاوضات تمضي قدما ولو بشكل بطيء، والدليل الآخر على أن المفاوضات تمضي قدما هو عقد هذه المفاوضات لأكثر من مرة على مستوى الخبراء، أي التوافق على التفاصيل، لكن العقبات الرئيسية تبقى في تنفيذ أي اتفاق محتمل تصل إليه إيران مع الولايات المتحدة، ألا وهو داخل إيران الحرس الثوري. والموضوع الآخر، ترامب يحاول أن يساعد حكومة مسعود بزشكيان من خلال قوله بأنه لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لكنني أتوقع في المراحل المتقدمة ترامب سيوافق على يسمح لإيران تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لتسوغ ذلك حكومة مسعود بزشكيان على أساس أنه انتصار كسبته من ترامب العنيد. لكن في نهاية المطاف هذه المفاوضات ستستمر، وكل الطرفين كلا الطرفان سيحاولان شراء الوقت. لا ترامب مستعد للتصعيد ضد إيران ولا إيران قادرة لأي تصعيد في هذه الظروف، فيبدو كلا الطرفان يريدان شراء الوقت في الظروف الحالية.
دكتور خطار، وصف المباحثات بالمهنية والبناءة يشير في تقديرك إلى نضوج في العلاقة أم مجرد تلطيف إعلامي لا يعكس الواقع الحقيقي للخلافات بين الجانبين؟
بالطبع هناك تلطيف إعلامي، ولكن استمرار المحادثات هو بحد ذاته يعني أن المحادثات تتقدم كما وصفها وزير الخارجية العماني الوسيط، أنها تتقدم لكن التقدم ليس حاسما. توقع المحاور الكريم أن يقبل ترامب تخصيب داخل إيران. أنا برأيي نعم، مسألة تراجع إيران عن التخصيب بشكل كامل داخل أراضيها لم يكن مطلبا أمريكيا واقعيا، لأنه في النهاية إيران أمام شعبها لا يمكن أن تقول أنها تعرّي نفسها من كل عناصر القوة. لذلك من الممكن العودة إلى هنا معضلة ترامب، إذا عاد الموضوع إلى ما كان عليه الأمر مع اتفاق أوباما في 2015، أي نسبة 3.65%، فسيقال لكل العالم لماذا سحب ترامب يوما من الاتفاق النووي القديم. من هنا ترامب يحاول الحصول على ما هو أهم، السيطرة أو الرقابة على البرنامج الصاروخي الإيراني، حتى لا يكون برنامجا مهددا، وحتى لا يربط يوما ببرنامج نووي سري موازي يمكن أن تكون إيران قد تطوره. والنقطة الثانية النشاط الإقليمي لإيران وأذرع إيران. من دون ذلك برأيي الاتفاق روما كل الكلام التقني، وعلى فكرة هذه المرة لم يأتي إلى روما أي تقني، كان الكلام سياسي فقط بالمستوى السياسي بين الطرفين، كل هذا يعني أن الأمر يتطلب هذه المرونة من إيران، أن تقبل أن تعود دولة إلى حدودها، أن تقبل بإعلاء منطق الدولة على منطق الثورة. المشكلة ستكون إيرانية في الداخل بامتياز.
أستاذ محمد المدحجي، التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية هل تبدو واقعية أم هي فقط مجرد أداة ضغط، وما أثرها على مسار التفاوض؟
يعني بلا تأكيد لا يمكن لإسرائيل أن تنفذ ضربات دقيقة ضد المنشآت النووية الإيرانية وضربات حاسمة دون التعاون الأمريكي التقني وحتى مشاركة أمريكية، يعني بدون مشاركة أمريكية مباشرة لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بمثل هذا العمل. والأسلحة التي تحتاجها، الصواريخ الخاصة التي تحتاجها، هي ليس لدى أي دولة أخرى في العالم، تتواجد لدى الولايات المتحدة فقط. الصواريخ التي تستطيع أن تدمر المنشآت التي تبنى تحت الأرض. فأنا لا أرى أن التصريحات الإسرائيلية ستطبق على الأرض الواقع، بل هي مجرد ضغوط على إيران لانتزاع المزيد من الامتيازات، ومحاولة أيضا من إسرائيل لإفساد هذه المفاوضات وإفساد أي توافق مع إيران، لأن إسرائيل تحتاج على الأزمات وتحتاج عدو وإيران أو غير إيران في نهاية المطاف. أي توافق وأي استقرار في الإقليم سيضر بالمصالح الإسرائيلية، المنطقة يجب أن تكون مشتعلة. والنقطة الأخرى أيضا أن الولايات المتحدة في الظروف الحالية لا تريد أي عمل عسكري على المدى القصير ضد إيران. أنا لا أرى أن إسرائيل تحت هذه الظروف قادرة على فعل عمل حقيقي مؤذي لإيران. ممكن أن تقوم بعمليات تخريبية، لكنها لا يمكن أن تقصف المواقع المحصنة.
دكتور خطار، فرص رفع العقوبات الأمريكية فعليا، وهل يمكن لواشنطن تقديم ضمانات قانونية تضمن استمرار الاتفاق مستقبلا؟
يعني أولا، ملاحظة حول الإمكانيات الإسرائيلية. منذ فترة وصلت لإسرائيل كل اللوازم المطلوبة للقيام بضربات في أماكن عديدة من العالم، ومنها إيران على ما يبدو، يعني على نقيض ما يشاع عن عمق الخلافات بين ترامب ونتنياهو. هذا شيء، والشيء الآخر استمرار الدعم الاستراتيجي من قبل أمريكا لإسرائيل، وطمأنة أمريكا الدائمة لإسرائيل ولو بوسائل قتالية يمكن أن تذهب بعيدا. أما بالنسبة لرفع العقوبات، حتى اللحظة واشنطن تواصل فرض العقوبات، وهذا يزعج إيران، وتحاول حتى الحد من بيع إيران لنفطها، أي أنها تحاول الضغط في هذا الوقت. ولذلك حتى مسألة إعادة الأموال إلى إيران كما حصل بين حقبة أوباما، كل هذا كما قلت سيكون مشروطا على ما يبدو بنهاية المشروع الإمبراطوري الإيراني وقبول إيران بوضع جديد لها وفي الإقليم. وهذا سيكون كما برأيي محور النقاشات. وعند ذلك إذا فشلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الباب على التصعيد هذا العام يبقى مفتوحا.
أستاذ محمد مدحجي، إلى أي مدى ما زالت العقوبات فعالة كورقة ضغط على إيران، خاصة بعد تأقلم الاقتصاد الإيراني معها لسنوات؟
الاقتصاد الإيراني لم يتمكن من التأقلم مع العقوبات بشكل جيد، والآن مشاكل جمة توجد في إيران، قطع الكهرباء بشكل مستمر، قلة الخدمات، الغلاء، كل الأمور تشي بأن لا يمكن الاقتصاد الإيراني أن يحتمل عقوبات مشددة أخرى. فترة بايدن، إيران قد حصلت على 300 مليار دولار بايدن غض الطرف عن العقوبات الأمريكية، وفي الواقع عمليا لم تكن عقوبات بذلك الشكل على إيران خلال فترة بايدن. الآن إذا أراد ترامب أن يفعل ما فعله خلال فترته الرئاسية الأولى، الاقتصاد الإيراني هذه الحالة ستؤدي إلى احتجاجات واسعة في إيران، وهذا الموضوع هو أحد السيناريوهات الواردة، أي تتجه الإدارة الأمريكية إن فشلت المفاوضات إلى ضغوط قصوى تؤدي، ضغوط اقتصادية قصوى تؤدي إلى احتجاجات شعبية، وبعدها يمكن تنفيذ عمل عسكري قد يؤدي إلى سقوط النظام أو ضرب الحرس الثوري. يعني هناك مستويات مختلفة من السيناريوهات الواردة ضد إيران من قبل الإدارة الأمريكية.
دكتور خطار، الاتفاق المبرم عام 2015 ينتهي مبدئيا في أكتوبر من هذا العام، وفرنسا وألمانيا هددتا بإعادة فرض العقوبات. مستقبل الاتفاق، وهل نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد المحسوب؟
يعني الدول الأوروبية التي اجتمعت مع إيران اتضح لها بقاء التصعيد الإيراني، وقالت بوضوح كما قالت في الماضي في مسألة أوكرانيا، أي اتفاق مع الولايات المتحدة يمس بمصالح أوروبا لن تقبل أوروبا به. ليس المهم أن تعلن فرنسا وألمانيا عن إمكانية إعادة فرض العقوبات على إيران عند نهاية الاتفاق النووي في العام في أكتوبر من هذا العام، أو مسألة ما يسمى رفع الزناد، آلية رفع الزناد من جديد، لكن هذا يتطلب مرورا في مجلس الأمن وموافقة من الصعب الحصول عليها من قبل روسيا والصين. الموضوع إذن بالنسبة لأوروبا هو موضوع المشاركة في صياغة اتفاق جديد كما حصل في 2015، هذه وسيلة ضغط أوروبية لا أكثر. ولكن يبقى الأهم، هل سيكون هناك نوع من صفقة، نوع من مساومة تاريخية لم ينجح بها ترامب لا في أوكرانيا ولا في غزة، هل ستنجح على صعيد الملف النووي الإيراني؟ سيبقى هذا هو السؤال المركزي والجوهري للفترة القادمة.
في دقيقة أستاذ محمد المدحجي، المسافة بين التصعيد وبين الحل السياسي؟
أنا الحقيقة لست متفائلا بأن نرى حلا سياسيا بين إيران والولايات المتحدة وحل سياسي مستقر. نحن لا نتحدث عن صفقة قد لا يتم تنفيذها بشكل كامل وبعدها تؤدي عدم التنفيذ لأي صفقة محتملة إلى تصعيد عسكري. أنا أرى في نهاية المطاف الولايات المتحدة ستحتاج لعملية عسكرية محددة تضرب من يعارض الاتفاق داخل إيران أو نشهد تصفيات.
بالنسبة للرد الإيراني؟
نعم.
بالنسبة للرد الإيراني، هل ستبقى إيران مكتوفة اليدين لن ترد على الولايات المتحدة؟
إن قامت الولايات المتحدة على بعمل عسكري ضد إيران ستأخذ كل هذه الأمور بحسبان، وإيران غير قادرة على إيذاء الولايات المتحدة، وأي عملية جراحية في نهاية المطاف ستكلف إيران أكثر مما تكلف الولايات المتحدة.
الأستاذ محمد المدحجي المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا لك.